بالعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحزن الصحابة على فراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مات أحب الخلق إلى قلوب الصحابة، وفراقه لا شك أنه مصيبة، انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة. أيضا ليس هناك من يقارب النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المسلمين، بل ولا من يوازيه. ظهرت الردة، ارتد كثير من قبائل العرب. دولة الروم تتربص بالمسلمين لكي تغزو حدود دولة المسلمين. الفرس أيضا من جهة المشرق يتربصون بالمسلمين لغزوهم. اليهود الذين تغلي قلوبهم كغليان النار في المرجل أو الماء في المرجل، يخططون ويدبرون للخيانة مرات ومرات. كل هؤلاء استغلوا الحدث في موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الموقف المعقد المتشابك، المدينة المنورة كالسفينة الصغيرة في بحر لجي هائج تتلاطمها الأمواج العاتية، قد مات قبطانها وقائدها. في هذا الموقف الرهيب العظيم الفريد، أين النجاة؟ بتحليل هذا الموقف نجد أنه لا نجاة إلا أن يختار المسلمون سريعا دون تأخر أن يختاروا حاكما، خليفة يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المسلمين سيجتمعوا عليه، وإلا انفرط عقدهم وأصبحت كارثة مهولة، أصبح تفرق بين الناس، أصبحت الأمة قصعة مستباحة. الفرقة لا تزال أيها الإخوة في الأمة حتى تعود الخلافة إلى أمة الإسلام، وحتى يجتمعوا كما اجتمعوا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم على خليفة. وهذه مصيبة عظمى كيعيشها المسلمون الآن. لو كان هناك ما يجمع المسلمين ولو كان ضعيفا كأواخر الخلافة العثمانية مثلا، على ضعفها، إلا أن خير الاجتماع ولو على ضعف خير من التفرق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم حتى لا يتأمر عليهم الشيطان. هذا إذا كانوا ثلاثة، فما بالكم بأمة؟ إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم، فما بالكم بأمة؟ ما بالكم بدول؟ ما بالكم بشعوب؟ لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. أول ما سمع المسلمون بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا، نعم، أبو بكر ذكر الخبر، أشاعه، انطلق الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، الأوس والخزرج، لاختيار خليفة للمسلمين من بينهم. اجتمعوا في مكان يقال له سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة هي الدار التي اعتادوا أن يعقدوا فيها الاجتماعات الهامة الطارئة. رأى الأنصار، النبي لم يدفن بعد، النبي مسجن، انتقل إلى الرفيق الأعلى. الأنصار مباشرة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة قريبة، اجتمعوا فيها، سارعوا إلى هذا الاجتماع الطارئ. لما؟ ليتشاوروا على خليفة من بينهم. وهؤلاء الأنصار أصحاب ديانة وفقه وعلم وأصحاب مواقف مشرفة. بدأ أعداء الإسلام من هذا الموقف يطعنون في الأنصار، يقولون الأنصار أولا لم يحزنوا على موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال لأنهم ما أن توفي لم يدفن بعد حتى سارعوا للاجتماع في سقيفة بني ساعد، أين الحزن؟ أين الحزن على فراق حبيبهم؟ أين هو؟ كيف يجتمعوا لاختيار خليفة منصب الخلافة والنبي ما دفن بعد؟ والأمر الثاني، طعنوا في الأنصار من ناحية أن الأنصار ذهبوا واجتمعوا وحدهم دون أن يشاركوا إخوانهم من المهاجرين. قالوا أين المهاجرون؟ أين الصحابة؟ أين باقي الصحابة؟ لماذا يجتمع الأنصار فقط في هذا الموقف؟ طبعا قصة سقيفة بني ساعدة، أجزم أن السواد الأعظم من المسلمين لا يعرفون ماذا جرى في سقيفة بني ساعدة، مع أن قصة سقيفة بني ساعدة موقف حضاري مشرف لاختيار أول خليفة من خلفاء المسلمين، موقف حضاري مشرف نفتخر به. ما الذي جرى في سقيفة؟ جرى حوار طويل ترى في سقيفة بني ساعدة. اجتمع الأنصار في تلك السقيفة، الأنصار قبل أن نرد الشبهتين أنه كيف اجتمعوا لاختيار الخليفة والنبي لم يدفن بعد، والأمر الثاني كيف لم يشاركوا إخوانهم من المهاجرين. أولا اعرف يا أخي فضل الأنصار. قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الأنصار كما في حديث البراء في البخاري لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، قوم من أحبهم فهو مؤمن، من أبغضهم فهو منافق. قال أنس بن مالك: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار: اللهم هؤلاء الأنصار من أحب الناس إلي، هؤلاء الأنصار من أحب الناس إلي، من أحب الناس إلي. قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا، وقال للأنصار رضي الله عنهم: موعدكم الحوض. قال لهم: لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يدعو لهم. الصحابة يعرفون قدر الأنصار، الأنصار ليس أمرا سهلا، هؤلاء صحابة قدموا لأجل الدين، إذا أحببتهم أنت مؤمن. واحد ما أحب الأنصار منافق، علامة لحب للإيمان حب الأنصار. جرير بن عبد الله البجلي سيد من أشراف قومه ومن بجيلة ورجل كبير في السن لم يكن شابا، قال جرير بن عبد الله، قال أنس بن مالك: صحبت جرير بن عبد الله البجلي فكان يخدمني في السفر. جرير بن عبد الله الكبير الشيخ يخدم أنس بن مالك الشاب، يعني جرير بن عبد الله أسن من أنس بن مالك. قال: وكان له شأن في جزيرة العرب جرير بن عبد الله البجلي. قال له أنس: لا تفعل، كيف تخدمني؟ كيف تخدمني؟ يعني لماذا تخدمني وأنت أكبر مني سنا؟ لا تفعل، لا تخدمني. فقال جرير: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أنصاريا منهم إلا خدمته. الأنصار كانوا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني يخدمونه، يكرمونه، يضيفونه، أصحاب أخلاق حسنة معه. حلفتنا لا أصاحب أنصاريا إلا خدمته، أقسمت ألا أصاحب أنصاريا إلا خدمته. قوم خدموا دين الله، مدحهم الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون، قوم يريدوا الدنيا، أرادوا الخلافة لشيء دنيوي. هؤلاء اجتمع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وهم الذين زهدوا في الدنيا، لما جاء إخوانهم من المهاجرين قالت الأنصار: يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، اقسم بيننا بالسوية، عندنا نخيل اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، واحد عنده 100 نخلة، اجعل يا رسول الله 50 للمهاجر و50 للأنصار، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. هذا أول الهجرة، يريدون أن يقسموا النخيل بالسوية. يعني تخيل أنت تملك مالا تقسمه بينك وبين أخيك في الله بالتساوي دون زيادة. لكن المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم إذا بهم يقولون: لا، لا نرضى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رضوا، ذهبوا من جديد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه الأمر من زاوية أخرى. يعني لا، لم يرضوا أن نعطيهم نصف النخيل. طيب، كأن نفوس الصحابة أبت أن تتملك شيئا ليس لهم ونصف ما يملكونه. قال: فقال الأنصار: فتكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة، ماذا تقولون؟ تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة، يعني تعملون عندنا، تعملون في الأرض، وأنتم أيها المهاجرون تجتهدون في زراعتها وفي سقيها، ثم الناتج بيننا على النصف، ماذا تقولون؟ فقالوا نعم، وقبل المهاجرون. انظروا إلى كرم الأنصار وإلى عفة المهاجرين، قال نحن بنشتغل في الأرض والناتج على النصف بيننا وبينكم. وانظروا إلى مواقف الأنصار، الأنصار تحملوا يا إخواني وصبروا كل مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا معه في بعد الهجرة، كانوا آووه نصروه، حتى يعني في موقف من المواقف لما بعد غزوة حنين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وأعطى المؤلف قلوبهم وأعطى العطايا من الغنائم، وما أعطى الأنصار شيئا، ما أعطاهم غنائم كثيرة، 100 من الإبل، 200 من الإبل يعطي لفلان، 100 من الإبل لفلان، للأقرع بن حابس، لأبي سفيان، تألف قلوبهم. الأنصار يعني وجدوا في قلوبهم، نحن الذين بذلنا، ونحن الذين ضحينا، ونحن الذين أعطينا، ونحن الذين آوينا ونصرنا، ما يطلع لنا ولا شيء، يعني نطلع على الحديدة بالغزو ولا شيء من الغنائم ولا شيء. كثرت فيهم القالة، فقالوا يرحم الله رسول الله لم يعطنا شيئا، وأعطى هؤلاء وسيوفنا تقطر من دماء أقوامهم، يعني نحن قتلناهم هؤلاء وفتحنا مكة، هؤلاء حديث عهد بإسلام. فانتشر الأمر، ما انتشر بين الأنصار حتى انتشر إلى المسلمين، وصل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار، يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ثم لبوا جميعا. فدارت هناك حوار نقاش، أولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو جاء بسعد ابن عبادة رضي الله عنه، يا سعد ماذا يقول الأنصار؟ قال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار، وجدوا في أنفسهم أنك أعطيت أناسا من قريش وما أصبت لهم وما أعطيتهم شيئا من الفيء، قسمت بين قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب وما أعطيتهم شيئا، هم الذين جاهدوا وصبروا. قال عليه الصلاة والسلام يا سعد أين أنت من قومك؟ يعني وأنت ماذا تقول؟ هم يقولون هذا أنك يا رسول أعطيت الناس وما أعطيتنا، طب وأنت ماذا تقول؟ بكل صراحة، يا رسول الله إنما أنا امرؤ من قومي، إنما أنا امرؤ، النبي علم الصحابة الصراحة، أنا واحد من قومي، ما أنا إلا من قومي، أنا رجل من قومي. عندها علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الموقف لابد له من علاج، قال أجمع الأنصار، جمع الأنصار، اجتمع الحي من الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم، حمد الله وأثنى عليه، ثم مجده بالذي هو أهل، ثم قال يا معشر الأنصار ما مقال بلغتني عنكم؟ قد وجدتم علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فرد الأنصار بأدب جم، لله المنة ولرسوله، لله المنة ولرسوله. فلما رفعوا هذا الشعار اعترفنا، أقررنا، النبي أحب أن يثيرهم. قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ يعني قلتم لله المنة، أنا أتيتكم كنتم كفارا اهتديتم، الله نصركم، طب أجيبوني، ألا تجيبوني؟ لكم الحق أن تجيبوا. قالوا الأنصار في تواضع عجيب، ماذا نجيبك يا رسول الله؟ بأي شيء؟ لله المن ولرسوله. قال لو شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم، ألم تأتنا طريدا فأويناك؟ ألم تأتنا طريدا فأويناك؟ ألم تأتنا مكذبا فصدقناك؟ ألم تأتنا عائلا فآسيناك؟ ألم تأتنا مخذولا فنصرناك؟ يعني ما أحد يكذبكم لو قلتم هذا، فعلا النبي كان مكذبا من القبائل هم الذين صدقوا، كان مطرودا من قومه هم الذين آووه، ولكن ما قالوا هذا ولا تكلموا ولا همسوا بذلك. ثم قال الآن هذا كله أسلوب نبوي، ترى هذه الحادثة قصة تربوية كبيرة في كيفية استمالة قلوب الآخرين حقيقة. اللي بتأمل هذه الحادثة، حادثة النبي مع الأنصار،
كيف تستميل إنسان يكون بالنسبة لك قد وجد عليك شيئا، أو أنه بينك وبينه شيء، تستميل قلبه بصير يبكي. هذا أسلوب نبوي عجيب. قال: وجدتم يا معشر الأنصار علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا. اللعاعة النبات الصغير الرقيق يقال له لعاعة، لعاعة من الدنيا. كألفت بها قلوب أناس ووكلتكم إلى ما في قلوبكم من الإيمان. أنا أعطيت ناس مؤلفة قلوبهم، هؤلاء حتى حبوا الدين وحبوا الإسلام، أنتم إيمانكم عظيم، لستم بحاجة لهذه الأموال. اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. لو سلك الأنصار شعبا وواديا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، حتى أخضلوا لحاهم. إذا القوم ما أرادوا الدنيا، ما أرادوا المال، ما أرادوا الجاه. إذا نعود، طب إذا لماذا اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يتشاوروا ليكون الخليفة منهم؟ إذا كان القوم بهؤلاء بمثل هذه العقلية من الإيمانيات، أو بمثل هذه الإيمانيات العظيمة في قلوبهم، إذا لماذا يجتمعون للخلافة لاختيار الخليفة؟ ألم يحزنوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أيها الإخوة، هناك فرق بين الحزن والتعامل مع الواقع. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما المرأة تجلس عند القبر تبكي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، لم تصب بمصيبتي، إليك عني. ما عرفته. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتي، قالوا: هذا رسول الله. جاءت عند البيت ما وجدت بوابين، قالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. خلاص انتهى. الصبر عند الصدمة الأولى. الأنصار من سيرتهم قلوبهم تتفطر حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تعارض بين الحزن وبين العمل. المسلم الإيجابي يحزن لكن لا بد أن يعمل. تعالوا نفكر قليلا في الأنصار. يعني أنت مثلا واحد مات أبوه، وفيه تاجر صفقة تجارية، إذا ما تعامل معها تعامل صحيح يخسر كل مالي. إيش الحكمة؟ قول: لا يا عمي، أنا حزنان على أبي وما بدي أشتغل لو راح كل مالي. خطأ. تحزن بقلبك على أبيك وبتتعامل مع الواقع تعامل صحيح. واحد مات أبوه، ابنه مريض، دهسته سيارة مثلا، إيش أنا أقول؟ أنا حزنان على أبي، ما بدي أخذ ابني على المستشفى؟ لا، حزن شيء والعمل شيء آخر. تحزن أنت من قلبه، طيب بدك تعمل، بدك تعامل مع شيء واقعي. هذا الآن دعونا نعيش مع الأنصار. ليش اجتمعوا الخليفة؟ أولا كل المخاطر تحيط حولهم. حزننا أن النبي مات وفارق الحياة، لكن الإسلام لا يتعلق فقط في النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دين رب العالمين. إحنا أهل المدينة، الأنصار نحن أهل المدينة، نحن أصول أهل المدينة. والآن العرب يتربصون بنا. ترى العرب كانوا ناقمين جدا على الأنصار، كانوا ناقمين، قبائل العرب ناقمين على الأنصار. لما؟ لأنهم بذرة الدعوة أصلا. مكة النبي 13 سنة ما أثمر نصرة في أي واحد منهم، مهاجرون أسلموا، صحابة قلة، لكن البذرة نبتت في المدينة. فالعرب ناقمون جدا على أهل المدينة، فقالوا: الآن بدنا نترك الأمر؟ لا، أول شيء بدنا نحدد قائد إلنا، قائد يقودنا. وتأملوا كيف الآن اجتمعوا الأوس والخزرج. سنوات طويلة قريبة كانت حرب بعاث بين الأوس والخزرج، لكن الآن نسوا كل هذا. نحن الأنصار نريد أن نختار الخليفة منا. لما؟ الآن يتربصون بنا الفرس، الروم، العرب، اليهود. اليهود كانوا معنا في المدينة أصلا. الأنصار يعلمون أن اليهود كانوا معنا في المدينة. المرتدون، سليم الكذاب، هناك أحداث جديدة. فالأنصار مباشرة اجتمعوا، والمسألة ليست حزنا. يعني الحزن أن تتباكى وما تتعامل مع الواقع، هذا خطأ. إذن هذه أول شبهة، شبهة باطلة هذه. حزنوا من قلوبهم، أحسوا أن المدينة أظلمت. نعم، لكن ماذا نفعل؟ نبقى نبكي؟ نتعامل مع واقع. فاجتمع الأنصار. الآن الشبهة الثانية، كيف الأنصار يجتمعون ليختاروا خليفة منهم ثم لا يشرك إخوانه من المهاجرين. أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان وعلي؟ أين طلحة؟ أين الصحابة الكبار؟ أين هم؟ لماذا يجتمعون؟ دعونا نتأمل ونفهم موقف الأنصار سريعا أيها الإخوة. لماذا أصلع الأنصار لاختيار الخليفة منهم وليس من المهاجرين؟ حتى نفهم موقف الأنصار فهما صحيحا. أولا، وجهة نظر الأنصار أنهم هم أهل البلد، هم أهل البلد، يعني المدينة بلدهم، وهؤلاء المهاجرون ضيوف علينا، لكن في الأصل المدينة المنورة هي بلدنا، والمهاجرون مجموعة من الذين لجأوا إلينا، هم لجأوا، نحن آويناهم، أحسننا استقبالهم، جاهدنا معهم، لكن في النهاية أهل البلاد الأصليين نحن الأنصار، نحن أهل البلاد الأصليين. يعني مهما جاء قوم من اللاجئين ما بصيروا أصليين في البلد، نحن أهل البلاد الأصليين الأنصار، فلذلك الخليفة منا. الثانية، أليس أهل المدينة أدرى بشعابها، أدرى بدروبها وإدارتها؟ يعني سعد بن عبادة ولا أسيد بن حضير ولا الصحابة أعلم بمصلحة المدينة، يعني هكذا رأوا أنهم أعلم بمصلحة المدينة من غيرهم. نحن نعرف المدينة وأحوال المدينة وطرق المدينة، نحن أعلم بها من المهاجرين. والأمر الثالث من وجهة نظر المهاجرين الأنصار، أنه ممكن إخواننا المهاجرون يعودون لمكة مرة أخرى، يعني قد يتركوا المدينة ويرجعوا إلى بلدهم الأصلي ويرجعوا إلى مكة، فالآن المدينة ماذا تبقى؟ يعني تبقى مشتتة، وقريش أيضا ظهرت فيهم أشياء في عبر يعني دعوتهم، عبر تاريخ دعوتهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأنصار يشعرون أن المهاجرين ربما يعودون لمكة، يعودون لمكة، والنبي لقي من قومه ما لقي، وأيضا هؤلاء المهاجرون أيضا هم في النهاية من أهل مكة، ولهم قبائل ولهم أقرباء في مكة، فقد يرجعون. والسبب الآخر، وهذا أيضا سبب مهم، أن العرب ستستهدفهم بالقتال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الأنصار، فإن لم يكن لهم قوة تحميهم وتؤيدهم لاستأصلتهم العرب واستأصلت شأفتهم. فلأجل الأسباب هذه مباشرة اجتمعوا الأنصار، ليس بغضا في إخوانهم المهاجرين، لا ليستأثروا بالحدث لا ولا الأمر، إنما اجتمعوا لاختيار خليفة، ظانين رضي الله عنهم أننا نحن أهل المدينة الأصليين، والخليفة الأولى أن يقوم منا ويتولى شؤون المسلمين. هكذا رأوا رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة انظروا، اختلاف وجهات نظر ترى، وكل واحد له وجهة لمصلحة الدين، ليس لمصلحة أنفسهم ولا لمنصب ولا للدنيا ولا لمال. الآن اجتمع الأنصار، الخبر انتشر، عمر لهم من لحظات أصلا يقول ما مات النبي وكذا، والنبي إنما ذهب للقاء، ولما سمع أبا بكر هدأ عمر، فلما رأى أحد الأنصار الجمع هذا في سقيفة بني ساعدة أسرع إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بداخله آنذاك أبو بكر وعمر، فنادى الرجل على عمر، يا عمر يا عمر، قال إليك عني، إنا عنك بمشاغيل، نحن مشغلون عنك، يا عمر يا عمر، يناديه عمر لا يجيب، إنا عنك بمشاغيل. فلما أصر الرجل على عمر، يا عمر، خرج له، قال له يا عمر إنه قد حدث أمر لا بد منه. قال ما هو؟ قال الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، أدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا، قبل أن يحدث شيء في الأمة، أدرك يا عمر. عمر قال لأبي بكر، يا أبا بكر، إخواننا الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، انطلق بنا إلى إخواننا. انطلق هو وأبو بكر رضي الله عنهما، وتتضح حكمة هذين الرجلين، لولا إسراع هذين الرجلين لتأزم الموقف، ممكن الأنصار بايعوا واحد وانتهوا وصارت بيعة، لا، لولا الإسراع لتأزم الموقف. أيضا عمر، انظروا، عمر حزين وما حملته قدماه، لكن الآن مصير أمة. فذهب هو وأبو بكر إلى سقيف بني ساعد، في الطريق لقي من؟ عويم ابن ساعدة ومعن بن عدي، لقي رجلين صالحين من الأنصار، وكلم هذان الرجلان عمر وأبو بكر، قال أرى أن ترجعا إلى أمركما، يعني حتى لا تحدث فتنة ما يحصل اختلاف. وأصر عمر وأبو بكر أن يذهب، وفي الطريق لقي أبا عبيدة من أعظم المهاجرين وهو أمين هذه الأمة، فأخذه معهما إلى سقيفة بني ساعدة. وفعلا في سقيفة بني ساعدة دخل أبو بكر وعمر على الأنصار وهم يجتمعون. طبعا الأنصار كانوا قد تشاوروا، الأوس والخزرج، واجتمعوا قبل أن يأتي أبو بكر وعمر على سعد بن عبادة الخليفة. سعد بن عبادة، طبعا سعد هو سعد بن عبادة زعيم الخزرج، اختاروه ليكون الخليفة. طبعا سعد بن عبادة كان وقتها مريضا وكان قد تلفع وجلس والناس يتكلمون، اجتمعوا ليبايعوا سعد بن عبادة. وهو حتى تعرفوا من سعد رضي الله عنه، أحد النقباء يوم العقبة الثانية، الصحابي الجليل، لما النبي صلى الله عليه وسلم اختار 12 نقيبا كان منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه. النبي يزور مرة سعد بن عبادة يعوده، كان مريضا، ومرة زاره يقول السلام عليكم فرد بصوت خفي، السلام عليكم، رد بصوت خفي، فقال له قيس ابنه يا أبتاه النبي يسلم، وقال السلام عليكم ورحمة الله، ورد بصوت خفي، قال إني أريد أن أسمع تسليمه، لأن التسليم دعاء، اتركه حتى يكثر علينا من السلام. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد في البيت، فرجع فتبعه سعد بن عبادة، قال إني كنت أسمع تسليمك وأريد وأرد عليك خفيا، لكن لتكثر علينا من السلام، لتكثر علينا من السلام. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند سعد وأمر له سعد بغسل فاغتسل، وناوله ملحفة، وفيها هذه الملحفة مصبوغة ومعطرة ومطيبة، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل صلواتك ورحماتك على آل سعد. كان كريما سعد بن عبادة، من أكرم العرب، من أكرم الأنصار. قال أهل الصفة كان المسلمون يأخذ الواحد منهم برجلين بثلاثة بخمسة حتى يعشيهم، ذكرنا قصة أبو بكر لما أخذ ثلاثة من أهل الصفة يعشيهم، أضياف الإسلام فقراء. قال وكان ربما أخذ سعد بن عبادة 80 رجلا ليطعمهم، 80، الصحابة واحد يأخذ 2 3، أخذ 80 رجلا ليطعمهم. كان كريما معطاء سعد بن عبادة، زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. الآن لما اجتمعوا على سعد بن عبادة، حتى نعرف من هو سعد، بدأ سعد رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه يحدث بمناقب الأنصار، وهو يتحدث مناقب الأنصار حتى يهيئهم لأن الخلافة فينا أولى. دخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة سقيفة بني ساعدة، فما هي التفصيلات التي جرت؟ ماذا تكلم أبو بكر وعمر؟ يعني تفصيلات حاسمة، لأنه قالوا وقيل لهم رد على عمر، وعمر تكلم كلاما شديدا، وكيف أبو عبيدة كان عنده حكمة احتوى الموقف، يعني بتتعلم حقيقة موقف متأزم، تتعلم من الصحابة الأدب والخلق. وكيف سعد بن عبادة تنازل لما اختاره الناس، تنازل مباشرة لأبي بكر وقال منكم الأمراء ومنا الوزراء. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.